إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله: وإن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث صلى الله عليه وسلم إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذا المبحث متعلق بالكلام على التوحيد، فهو معطوف على الجملة الأولى التي افتتح بها المصنف رسالته، وهي قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. فكما نشهد لله بالألوهية، نشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولذلك فالشهادتان، أي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، دائمًا متلازمتان. ومبحث الرسالة والنبوة هو من توحيد الله تبارك وتعالى، لأن التوحيد يطلق ويراد به العقيدة، والعقيدة هي الإيمان المشتمل على الأركان الستة المعروفة كما في حديث جبريل، ومن ضمنها الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. وعلى رأسه، أي الإيمان بالرسل، الإيمان بنبوة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم ليعلم أن التوحيد لم يعرف إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن العقول، يعني عقول البشر، لا تستقل في معرفة توحيد الله أو في معرفة التوحيد، بل لابد للناس من النبوة والرسالة للبيان وإقامة الحجة، كما قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وهذه الجمل التي ذكرها المصنف رحمه الله في مبحث الإيمان بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام تضمنت تقرير عقيدة عظيمة هي عقيدة أهل السنة والجماعة في مبحث الإيمان بالنبوات أو في مبحث النبوات وبيان طريقتهم في إثباتها والذود عنها، وفيها بيان أيضا خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجمل التي استمعنا إليها أوصافا ونعوتا ومراتب جمعها الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق وأكرم الأنبياء والرسل. هذه الخصال وهذه النعوت وهذه الأوصاف لم تجتمع في نبي غيره، منها وصفه بأنه عبد وبأنه نبي وبأنه رسول وبأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيدهم، وأن بعثته عامة إلى الإنس والجن وكافة الورى، وأنه حبيب رب العالمين وخليله كما سيأتي إن شاء الله في شرح هذه المعاني التي ذكرها المصنف، فهي أوصاف ونعوت وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. بداها المصنف بقوله وإن محمدا، يعني بكسر الهمزة لأنها مقول القول، يقال إن محمدا، ومحمد هو الاسم المشهور به صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء ذكر هذا الاسم، اسم محمد، في القرآن في عدة مواضع، كقول الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وفي قوله تعالى في سورة محمد والذين آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم معروف ونسبه مشهور، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ولم يكن من العرب من إسماعيل إلا هو عليه الصلاة والسلام، أي إسماعيل ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء أخرى تسمى بها، وقد جاء في القرآن أن من أسمائه أحمد كما في سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب، العاقب أي الذي ليس هناك نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وله صلى الله عليه وسلم غير هذه الأسماء وهي كثيرة، جمعها وشرح معانيها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابيه النفسين الجليلين جلاء الأفهام في الصلاة على الأنام وزاد المهاد في هدي خير العباد، فمن رام شرحا لهذه الأسماء وتعرفا عليها فما عليه إلا بمطالعة هذين الكتابين. وأسماؤه صلى الله عليه وآله وسلم أوصاف وأعلام، أعلام وأوصاف، فمحمد علم وصفة. سمي محمد لكثرة حامديه وكثرة محامده، لأنه اسم مفعول من حمد، وحمد أبلغ من حمد، حمد أبلغ من حمد، ولهذا سمي محمد. وقد قال حسان في قصيدته المشهورة وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وذاك محمد. وقبلها قال وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال المؤذن في الخمس أشهد وأشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وذاك محمد. والمصنف هنا قال في بداية هذه الجمل وإن محمدا بدون ذكر وصف مسبق كسيدنا ونحو ذلك، لم يقل وأن سيدنا محمدا وإنما قال وإن محمد، وهذا ليس فيه ازدراء ولا تنقيص، بل المصنف رحمه الله متبع لما جاء في كثير من الأحاديث التي نطق بها فم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه من ذكر التعبد باسم النبي مجردا من السيادة، كما في دعاء المصلي في التشهد وقول المؤذن وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة وخارج الصلاة. ومعروف أن اتباع السنة في الألفاظ هو المتعين، هو الواجب وهو الأفضل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى سيد المرسلين، وهو سيد ولد آدم كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين وسيد ولد آدم وسيد الأولين وسيد الآخرين، لكن جاء في كثير من الأحاديث ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا ودون ذكر هذا الوصف الذي غال بعض الناس في إثباته حتى في صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التوقيفية، مع أنهم يجدون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي علمنا عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد، فيأبى بعض الناس أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مغايرا هذا اللفظ التوقيفي الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أن عدم ذكر سيدنا أو سيدنا عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ازدراء واحتقار للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الوفاء بحقه عليه الصلاة والسلام، وكل هذا من التنطع والغلو كما سوف نذكره إن شاء الله بعد قليل. والتعرف على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما لا يخفى عليكم من واجبات الدين ومن أصول الإسلام، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر في ثلاثة الأصول: الأصل الأول معرفة الله، والأصل الثاني معرفة الإسلام بالأدلة، والثالث معرفة نبيه، وهذه هي التي يسأل عنها العبد إذا وضع في قبره كما هو معلوم. فمعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يجب على المسلم أن يكون على علم بها. أول ما ذكره المصنف من مراتب الرفعة والشرف والقدر في حق نبينا صلى الله عليه وسلم قال إنه عبد، وإن محمدا عبده، فقال إن محمدا عبده، الإضافة إلى الله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن محمدا هو عبد الله، ومعنى ذلك أي ليس له شيء من خصائص الألوهية أو الربوبية، فهو عبد الله. ولفظ عبد وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وثناء عليه بالعبودية، وهي العبودية الخاصة، وفيها إضافته إلى ربه كما في كثير من الآيات التي جاء فيها ذكر العبد مخصوصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيه الإضافة إلى الله، كما ذكر المصنفون أيضا أضافه إلى الله، لأن قوله وإن محمدا عبده المصطفى أي محمدا عبد الله المصطفى أي المختار الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى. إذن فأرفع وصف وصف به النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصف بالعبودية، وكذلك النبوة وكذلك الرسالة، يقال إنه نبي وأنه رسول وأنه عبد، هذه من أرفع وأشرف الخصال والأوصاف والنعوت التي يوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. والعبودية كذلك خلافا لمن قال بأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبد لا يليق، لأن أشرف المقامات للإنسان هي العبودية، أن يكون عبد لله، وإن كان كل الناس عبيدا لله عز وجل طوعا أو كرها، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، حتى الكافر يخضع لأمر الله عز وجل الكوني، لا أحد يخرج عن إرادة الله عز وجل وتقديره للأشياء، فكلهم عبد وخاضع لله تبارك وتعالى، مذلل له سبحانه وتعالى. لكن العبودية الخاصة هذه عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهي أشرف المقامات للإنسان، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه بوصف العبد في أشرف المقامات، كما في مقام الإسراء قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بنبيه أو رسوله، وإنما قال بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في مقام الدعوة إلى الله قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام المعراج والقرب من ربه قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. في مقام تنزيل الكتاب والقرآن قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وفي مقام التحدي قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. فبهذا الوصف استحق النبي صلى الله عليه وسلم، بوصف العبد استحق النبي صلى الله عليه وسلم التقدم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام: إذا جاءه الناس في ساحة الموقف يطلبون الشفاعة من الأنبياء والمرسلين، لما ينتهون إلى نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لهم؟ يقول لهم: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فوصفه بوصف العبودية. إذن حصلت له النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة بتكميل عبوديته لله تبارك وتعالى. ولن يكون الإنسان أرفع قدرا وأشرف مكانا ما لم يحقق هذه العبودية. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصلت له هذه المرتبة العظيمة والشريفة بتكميل عبوديته لله سبحانه وتعالى. إذن فوصفه بالعبد كما قال المصنف رحمه الله: ثناء عليه صلى الله عليه وسلم، ورفعة له، وإكرام. وفيه رد على أهل الغلو الذين يدعون محبة زائدة تقتضي أن يجعل له عليه الصلاة والسلام شيئا من خصائص الألوهية أو الربوبية، كما قال مادحهم وشاعرهم المعروف: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا لا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من علومه علم اللوح والقلم، وليس أيضا من عطائه وجوده هذه الدنيا وكذلك الآخرة، لأن قوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها، الضرة هي الآخرة، هذا كله لله عز وجل. إذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض أهل العلم، فما بقي لله تبارك وتعالى؟ هذا من الغلو والإطراء الزائد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأمته: لا تطروني، أي لا تعظموني ولا تبالغوا في مدحي كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا ينبغي أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف الوصف المناسب له الذي وهبه الله عز وجل إياه وخصه به. قال المصنف: وإن محمدا المصطفى. المصطفى بمعنى المختار، لأن الاصطفاء هو الاختيار، والاختيار هو طلب خير الشيئين. والمعنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله عز وجل بالرسالة، واصطفاه بالنبوة، والله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا اللفظ الذي ذكره المصنف، وهو قوله: وإن محمدا عبده المصطفى، مأخوذ من القرآن. والمصنف وفق إلى حد بعيد في اختيار هذه الأسماء، لأن دلالاتها من القرآن، بل ألفاظها من القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال في حق بعض أنبيائه: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فالله عز وجل اصطفاهم بمعنى اختارهم وانتقاهم واجتباهم من جملة الناس. ولهذا قال العلماء بأن النبوة هي اختيار وفضل يضعه الله سبحانه وتعالى ويمن به على من يشاء من عباده، خلاف لمن قال بأن النبوة اكتساب يكتسبها الإنسان. هذا قول مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة في مبحث النبوات. فكل رسول أو نبي مرسل إلا والله سبحانه وتعالى قد اصطفاه، أي اختاره وقربه لمقام النبوة والرسالة والدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ شرعه. وهنا لابد أن ننبه على مسألة قد تكثر عند الناس وهم قد لا يقيمون لها معنى، وهي أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى. والمصطفى في الحقيقة ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا ينبغي أن يذكر هذا اللفظ إلا بموصوف، فتقول النبي المصطفى أو الرسول المصطفى، ولهذا لا تقول هو المصطفى كما نجد في كثير من الكتب، كما يقول قال المصطفى، يقال قال النبي المصطفى بهذا القيد. أما أن يقال قال المصطفى فهذا ليس من أسمائه عليه الصلاة والسلام. والمؤلف قيدها فقال وإن محمدا عبده المصطفى، فهو عبد اصطفاه الله عز وجل وانتقاه. بعد هذه العبارة قال المصنف ونبيه المجتبى، إذن هو عبده المصطفى الذي اختاره الله عز وجل وانتقاه من جملة الناس من جملة العالمين. قال ونبيه المجتبى، الكلام هنا عن النبوة. وحقيقة النبوة هي أنها واسطة بين الخالق والخلق في تبليغ شرعه، وصفارة بين الملك وعباده. وهي أي النبوة نعمة مهداة من الله تبارك وتعالى إلى عبيده، وفضل يمن به عليهم، وهذا في حق المرسل إليهم. أما في حق الرسول والمبعوث فهي منة واشتباء يمن به الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده، وهي اصطفاء لهذا الرسول من بين سائر الناس. يقول المصنف ونبيه المصطفى. النبي في اللغة مشتق من النبأ، والنبأ هو الخبر، يعني الله سبحانه وتعالى يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فالنبأ هو الخبر. وإنما سمي نبيا لأنه مخبر ومخبر، مخبر ومخبر أي مخبر، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبره وأوحى إليه، كما قال الله عز وجل قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. فالنبي سمي بذلك لأنه مشتق من النبأ، والنبأ هو الخبر. وكل نبي مخبر ومخبر، مخبر أي أن الله عز وجل أخبره وأوحى إليه بالوحي وبالشرع، ومخبر أي مخبر عن الله سبحانه وتعالى، مخبر عن وحيه وعن شرعه، كما قال الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فهذا من حيث الاشتقاق اللغوي. وبعض العلماء قالوا أن النبوة مأخوذة من النبوة، وهي كل ما ارتفع من الأرض، ولهذا العرب تطلق لفظ النبي على علم من أعلام الأرض التي يهتدى بها. والمناسبة هنا بين لفظ النبي والمعنى اللغوي أن النبي أو الأنبياء عموما ذو رفعة في الدنيا والآخرة، ولهذا الناس تتخذهم أعلاما ومنارات هدى يهتدون بهديهم، إذ لا تصلح لهم حياة ولا آخرة إلا باتباع هديهم وتطبيق الشرع الذي جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء أشرف خلق الله تبارك وتعالى، فلما كان قدرهم عالي وكان شرفهم بذلك الشرف المعروف في القدر سموا أنبياء، مأخوذ من النبوة، وهو كل ما ارتفع من الأرض. هذا في التعريف اللغوي للنبي. قال ونبيه المجتبى. المجتبى مأخوذ من الاجتباء وهو الاستيفاء، يعني بمعنى الاستيفاء، هذه ألفاظ متقاربة أو قريب منها، وقد يقال بمعنى الاختصاص، أي أن هذا النبي اشتباه الله عز وجل وخصه بهذه الرسالة. وقد ذكر هذا اللفظ في القرآن في ذكر الله سبحانه وتعالى لبعض أنبيائه، ولهذا قلنا أن المؤلف أحسن اختيار هذه الألفاظ. هذه الألفاظ كلها ثابتة في القرآن، لما ذكر الله سبحانه وتعالى عدد الأنبياء أو عدد من الأنبياء والرسل في سورة الأنعام قال واجتبيناهم وهديناهم، أي اجتباهم الله عز وجل، كما قال أيضا في سورة مريم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ممن هدينا واجتبينا. فالأنبياء اجتباهم الله عز وجل، اجتباهم بمعنى اصطفاهم أو قريب من هذا المعنى. إذن هو نبيه المجتبى، ثم قال ورسوله المرتضى. الرسول كلمة رسول أو لفظ رسول مشتق من الإرسال، مشتق من الإرسال، وهو في اللغة التوجيه. فأنت إذا بعثت شخصا في مهمة ما فهو رسولك إلى ذلك الشخص، كما قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن ملكة سبأ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، بما يرجع المرسلون. إذن فالرسول هو من حمل رسالة فبعث بها، وسموا رسل لأنهم وجهوا من قبل الله تبارك وتعالى. وقد يريدون أيضا بالرسول هو الشخص الذي يتابع خبر أو أخبار من بعثه وأرسله، كما تقول العرب في كلامها جاءت الإبل رسلا، أي متتابعة. فسموا رسلا لأنهم وجهوا وبعثوا من قبل الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل ثم أرسلنا رسلنا تترى كما في الآية. قال ورسوله المرتضى، أي الذي ارتضاه الله عز وجل، ارتضى. وهذا أيضا قريب من المعاني الأولى من الاصطفاء والاختيار، ارتضاه معنى رضي الله عز وجل وقبل به، لأنه لا يمكن أن يفرض أحد على الله سبحانه وتعالى ما يفعله، فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل. فالذين بعثهم الله عز وجل من الأنبياء والمرسلين الله عز وجل هو الذي اختارهم وهو الذي اصطفاهم وهو الذي ارتضاهم، ولهذا قال ورسوله المرتضى. المرتضى هذا مأخوذ أيضا من آية قرآنية، ويقول الله عز وجل إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. والملاحظ كما قلنا أن المصنف قد أحسن في تناسب هذه الكلمات أو هذه الجمل التي ذكرها، لأنه ربط الاصطفاء بالعبودية والنبوة بالاجتباء والرسالة بالرسالة ربطها بالارتضاء. فمن الأول ما قاله الله عز وجل في كتابه قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فكأنه استلى هذه الألفاظ من هذه الآية الحمد لله، قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وأما في الاجتباء فالله سبحانه وتعالى قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم، وكذلك في الآية التي في سورة مريم وممن هدينا واجتبينا. وأما قوله رسوله المرتضى فهذا كما قلنا جاء في قوله سبحانه وتعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، فهو نبي وهو رسول، ثبتت له هاتين ثبتت له هاتان الصفتان وهما النبوة والرسالة. والله عز وجل خاطبه بهذين الوصفين، بوصف النبوة وبوصف الرسالة في مواضيع كثيرة في القرآن. خاطبه بقوله يا أيها النبي، وهذا جاء في القرآن في 13 آية أو في 13 موضع. وخاطبه بلفظ الرسول، وهذا وجد في القرآن في موضعين أو في آيتين وهي سورة المائدة. إذن هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي وأنه رسول. وهنا ذكر العلماء مسألة أطالوا فيها الكلام، وهي مسألة الفرق بين النبي والرسول. هل هناك فرق بين النبي والرسول أو أنه ليس ثمة فرق بين النبي والرسول؟ واختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال عديدة وذهبوا فيها مذاهب شتى. فمنهم من قال بأنه لا فرق بين النبي والرسول، فكل نبي رسول وكل رسول نبي، وهذا القول باطل. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الرسل ذكر الأنبياء، قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، فعطف الله سبحانه وتعالى النبي على الرسول، والواء تقتضي المغايرة، إذن النبي غير الرسول، فلهذا لا يمكن أن نقول بأن النبي هو الرسول وأنه لا فرق بينهما. إذن هذا مذهب ليس بالقوي. ثم أيضا الله سبحانه وتعالى كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند أحمد وهو صحيح، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدد الأنبياء، قال وأن عددهم 124,000 نبي، وأما الرسل فعددهم 310 رسولا. فهذا التفريق في ذكر عدد الأنبياء والمرسلين يدل على أن النبي غير الرسول، وهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا وصف الله سبحانه وتعالى بعض أنبيائه بأنهم رسل، وهذا يدل على أن الرسالة وصف زائد على النبوة، كما قال في حق موسى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، فلو كان الرسول هو النبي ما قال وكان رسولا نبيا، فذكر وصف الرسول على أنه وصف زائد على النبوة. إذن هذا القول أو هذا المذهب ومن انتحله باطل ترده النصوص، إذ هناك فرق بين الأنبياء والرسل. المذهب الثاني هو قول من قال أن النبي خير من الرسول وأفضل من الرسول، وأن الرسول أدنى مرتبة من النبي، وهذا قول غلاة الصوفية، وهذا بطلانه ظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر خير الرسل وهم أولو العزم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فهؤلاء أفضل الأنبياء والمرسلين، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال أن النبي أفضل من الرسول؟ فبين أن أولي العزم من الرسل هم أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم أفضل الناس، فالرسل أرفع مقاما وأشرف مقاما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يبقى القول الثالث أنه هناك فرق بين النبي والرسول، وذهبوا أن كل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسولا. هذا القول هو المشهور عند عامة أهل العلم، مشهور عند أهل السنة والجماعة، وهو القول الذي قاله عامة أهل السنة، لكن ظهر اختلاف بين أهل السنة في التفريق أو في حقيقة التفريق بين النبي والرسول في مسألة التعريف. ذهب بعضهم، وهو التفريق والتعريف المشهور والذي ذكره كثير من أهل العلم وارتضاه شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي والشيخ الفوزان حفظه الله في شرحه على الطحاوية وغيرهم من أهل العلم، أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا هو التعريف المشهور عند أهل السنة والجماعة، ولكن مثل هذا التعريف عليه ملاحظات، ولهذا لا تجعله أرجح الأقوال لأنه لا يخلو من اعتراضات، من بينها هذه الاعتراضات وهذه الملاحظات قولهم في التعريف أن النبي من أوحي إليه بشرع، وهذا يدل على أن كل نبي كما أن كل رسول يوحى إليه بشرع يستقل به، وهذا يفهم منه أنه لا يكون متبعا شريعة من قبله. لو قيل في التعريف من أوحي إليه، نعم، لكن يقال أوحي إليه بشرع، هذا يفهم منه أن هذا الشرع يستقل به هذا النبي. إذن فيكون هناك شيء من التحفظ على هذا التعريف. بل نقول أكثر من ذلك، حتى إن الرسول، من قال إن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد، الرسول قد يأتي بشريعة جديدة ولكن ليس دائما. بدليل أن يوسف عليه الصلاة والسلام هو رسول ومع ذلك لم يأتي بشرع جديد، وإنما اتبع شرع من سبقه، إسحاق ويعقوب. إذن فإيتاء الكتاب كما قال بعض العلماء في لأنه لا مدخل لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة، فقد يعطى النبي كتابا وقد يعطى الرسول كتابا، وقد لا يكون للرسول أصلا كتابا، قد تكون له صحف. فإبراهيم لم يخبر الله عز وجل أنه أتاه كتاب وإنما أتاه الصحف. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة أو التعقب الذي يرد على هذا التعريف قول من قال أن النبي من لم يؤمر، من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، لم يؤمر بتبليغه. معنى هذا الكلام أن النبي لا يأمر ولا ينهى ولا يدعو، وهذا في الحقيقة خلاف ما وصف الله سبحانه وتعالى به الأنبياء كبني إسرائيل، حيث قال الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون للذين أسلموا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي. فهذا يدل على أن الأنبياء ماذا تفعل؟ تأمر وتنهى وتدعو. ولهذا لا يمكن أن نقول أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. ثم إن الله سبحانه وتعالى نص في القرآن أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام في قوله الذي ذكرناه قبل قليل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر بالبلاغ، فالإرسال إذن يقتضي من النبي البلاغ، لأنه لا يمكن أن يقال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، الرسول يبلغ والنبي لا يبلغ، فالنبي يبلغ. ثم إن القول بترك البلاغ هذا كتمان لوحي الله سبحانه وتعالى، والله ما أنزل وحيه ليودع في الصدور، فإذا مات مات الناس، فإذا مات مات العلم ولم يصل إلى الناس. هذا لا يمكن أن يقال في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، يعني يوم القيامة، فرأيت النبي ومعه الرهط، جماعة من الناس، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الرسول قد بلغ، بدليل على أن هناك من استجاب، لأن الاستجابة لا تكون إلا بعد البلاغ، وإن كانوا متفاوتين في مدى الاستجابة، فهذا قد يأتي معه ويستجيب له ويؤمن به طائفة كبيرة من قومه أو جميع قومه، كما حدث ليونس عليه السلام، آمن قومه فمتعهم الله عز وجل إلى حين. ومن الأنبياء من قتل، ومن الأنبياء من لم يستجب له أحد. فهذا يدل على أن الأنبياء بلغوا. ولهذا يعترض على هذا التبليغ إذا قيل أن الأنبياء أو النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، يقال أن الأنبياء أوحي إليهم وأمروا بالتبليغ، لأن من صفات الرسل هو البيان والبلاغ وإقامة الحجة على الناس. هنا نبين أيضا مسألة مهمة جدا، وهي فيما يتعلق بهذه الآية التي ذكرناها، وهي قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول. فيها دليل على أن الأنبياء يرسلون كما يرسل الرسل من قبل الله تبارك وتعالى. لكن الإرسال على نوعين، هناك إرسال إلى قوم مؤمنين، يعني يختلف النبي والرسول في من أرسل إليه. فالأنبياء يرسلون إلى قوم موافقين لتعليمهم لتأديبهم لفتواهم للحكم بينهم. ولهذا انظروا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، قال: العلماء ورثة الأنبياء، ولم يقل ورثة الرسل، لأن الرسل لم يبعثوا إلى قوم موافقين، وإنما لقوم مخالفين ليبلغوهم دين الله عز وجل ويقيموا عليهم الحجة. فقوله العلماء ورثة الأنبياء أي أن العلماء يقومون بتعليم الأمة. لكن الفرق بين العلماء والأنبياء أن العلماء قد تكون أحكامهم فيها شيء من الخطأ أو الغلط، بينما الأنبياء مؤيدون بالوحي فهم لا يخطئون فيما يحكمون به بين الناس، لأن الله سبحانه وتعالى عصمهم من القول عليه بغير علم. ولهذا قال العلماء ورثة الأنبياء. والرسل إنما أرسلوا لقوم مخالفين. إذن يمكن أن نقول أن أدق تعريف فيما يتعلق بالفرق بين النبي والرسول عليه الصلاة والسلام، بين النبي والرسول، أن النبي هو من بعث إلى قوم موافقين، وأما الرسول هو من بعث إلى قوم مخالفين يدعوهم إلى الله عز وجل، أي إلى قوم كفار ليقيم عليهم الحجة. هذا التعريف هو الذي ارتضاه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع من كتابه ككتاب النبوات، وهو يعني تعريف أقرب إلى الصواب وأسلم من الاعتراضات من التفريق الذي ذكرناه أولا. ثم يبقى أن نبين أن بعض العلماء قد ذكر أيضا تعريفا دقيقا، ذكر تعريفا للتفريق بين النبي والرسول، لكن ليس فيه تلك الدقة، وهو أنه لما قال بأن الرسول أو النبي كل من أوحى الله عز وجل إليه ولم يأتي بشرع جديد، والرسول هو من أوحى الله عز وجل إليه وجاء بشرع جديد. وهذا كما قلنا يمكن أن يعترض عليه أن بعض الرسل لم يأتوا بشرع جديد كيوسف عليه الصلاة والسلام. إذن هذا التفريق أيضا ليس دقيقا، وإنما التعريف الذي يكون أقرب إلى الصواب، وإنما قلنا أقرب إلى الصواب لأن حتى هذا التعريف الذي ذهب إليه شيخ الإسلام يمكن أن يعترض عليه بشيء أنا في الحقيقة لم أجد له الآن جوابا، وهو إذا قلنا بأن النبي بعث إلى قوم موافقين والرسول بعث إلى قوم مخالفين، فعلى هذا يكون نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا وليس نبيا، لأنه لم يبعث إلى قوم موافقين وإنما بعث إلى قوم مخالفين كانوا على دين الشرك. لكن هذا التعريف ذهب إليه الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ارتضاه كثير من أهل العلم، منهم الشيخ البراك في شرحه على العقيدة الطحوية. ثم لابد أن نبين هنا مسألة في هذا المبحث متعلقة بمسألة النبوة. النبوة عند أهل السنة كما قلنا هي اصطفاء من الله عز وجل واختيار منه لعبده من بين سائر الناس، يختص به هذا الذي اختاره الله عز وجل برحمته وفضله، وليست مجرد صفة إضافية، ليست مجرد صفة إضافية، بل أهل السنة يقولون بأن النبوة صفة ثبوتية، خلافا لغيرهم كالأشاعر الذين يقولون بأن النبوة هي صفة إضافية وليست صفة ثبوتية. والنبوة عند أهل السنة لا يتوقف إثباتها على مجرد المعجزات، خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزات. أهل السنة يقولون النبوة تثبت بالمعجزات، لأنه ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا وأعطى ومنح له من الآيات ما يدل على صدقه. ولهذا جاء كثير من الأنبياء والرسل بآيات كثيرة التي يعرفها الناس يسمونها بالمعجزات أو بالخوارق. فموسى عليه السلام أوتي بآيات كثيرة، وعيسى عليه السلام، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوتي من هذه الآيات الشيء الكثير عليه الصلاة والسلام. حنى، بكى، الجذع الذي كان يخطب عليه الذي اتخذه منبرا قبل أن يصنع له المنبر وبكى لفراقه، نبع الماء من بين يديه، إلى غير ذلك من الآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. كان يكلم الحجر عليه الصلاة والسلام. فهذه آيات معجزات أوتيها الأنبياء. لكن أهل السنة لا يقولون بأن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزات، بل تثبت أيضا بأحوال باستقراء أحوال ذلك النبي، لأن النبوة قد يدعيها الصادق وقد يدعيها الكاذب. ولهذا النبوة يدعيها الكاذب، لكن إذا استقرنا أحواله وجدناه مثلا دجالا أو كذابا أو مفتريا على الله عز وجل. لكن الأنبياء أتاهم الله سبحانه وتعالى ما يدل على صدقهم، وهي كثيرة: صدقهم فيما أخبروا به، نصرهم أو انتصارهم على أعدائهم، إخبار الأنبياء الذين سبقوهم بأنهم سيبعثون، وإلى أقوامهم. فآيات كثيرة تدل على صدق الرسل، وليس فقط بالمعجزات. حفظ الله عز وجل لهم مع كيد أعدائهم لهم، وقاية الله عز وجل لهم من شرور الخلق، فدلائل صدقهم كثيرة. هذا معتقد أهل السنة في مسألة النبوة، بخلاف غيرهم ممن خالفوا هذا المنهج. الفلاسفة عندهم أن النبي خير من أن الفيلسوف خير من النبي، لأنهم يقولون بأن النبوة هي عبارة عن فيض يفيض على الإنسان بحسب استعداده. وهنا نفوا أن ينزل الملك بالوحي على النبي، وزعموا أن مجرد خطابه هو مجرد خطاب كما يسمعه كما يسمع النائم الخطاب، ليس إلا. ولهذا هم يعني يجعلون النبوة جائزة لكل إنسان حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من الكفر الصريح الظاهر. الباطنية الذين انتسبوا إلى الإسلام أيضا لهم كلام في النبوة، يقولون أنها هي نوع من أنواع السياسة العادلة التي تقوم بها مصالح العامة ومصالح الناس، وليست نبوة حقيقية. ولهذا هم لا يؤمنون بأحوال النبوة، آمنوا ببعضها وكفروا ببعضها، وهذا أيضا قول باطل مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. أيضا قلنا أن الأشاعرة أيضا ليس لهم معتقد سليم فيما يتعلق بالنبوة، لأنهم يقولون أنها ليست صفة ثبوتية بل صفة إضافية، بل إنهم يوجزون أن تكون النبوة لكل مكلف، لأنه على أصلهم الفاسد أن الله سبحانه وتعالى له فعل الممكن. وهم لما قالوا أن الله سبحانه وتعالى يفعل كل ممكن قالوا بأن النبوة يمكن أن تكون في غير الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى. لكن قيدوا هذا الإطلاق، وهو ضلال لا شك، بأن النبي لا يكون فاجرا بل يكون من صالح الناس، وهذا يعلم بالسمع لا بالنقل. إذن مع هذا الاستدراك الذي ذكره فقولهم لا يسلم، لأنهم إذا قالوا بأن النبوة صفة إضافية وليست صفة ثبوتية، بأن الله سبحانه وتعالى اختار أفرادا وأشخاصا جعلهم النبوة والرسالة، هذا يكفي في القدح في قولهم ومذهبهم الذي ذهبوا إليه. المعتزلة يقولون بأن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزات، وليس عندنا أدلة نبحث فيها لإثبات صدق الأنبياء وأنهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويقولون أيضا أن إرسال الرسل هو واجب على الله، واجب على الله، هذا بناء على أصلهم الفاسد في التحسين والتقبيح العقليين. ونحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يقال أن إرسال الرسل وبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل هو جائز في حقه أو واجب أو ممكن. نقول بأن هذه الرسالة وهذه النبوة اصطفاء من الله عز وجل وامتنانه على عباده، على عباده، وهذا في حق المرسل إليهم، وهي فضل أو تفضل إلهي، نعمة إلهية امتن بها الله عز وجل على عبده الذي اختاره واصطفاه، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وما ذكره المصنف في مبحث النبوة قد يكون له كلام آخر إن شاء الله، نرجعه إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.